بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نتحدث عن حال الخوف وحال الرجاء، فلأن حال الخوف دواء ولأن حال الرجاء دواء، وهما انفعالات لشهود فعل الحق تبارك وتعالى، انفعالات القلب وانفعالات الروح لما تشهده من أفعال الحق تبارك وتعالى. ربما يظن البعض أننا عندما نتحدث عن الخوف من أجل أن نخوف، أو نتحدث عن الرجاء فمن أجل أن نرجي. لا، لا بد من الأمرين معا، لا بد من وجود الخوف ولا بد من وجود الرجاء، ولا بد من أن يتعرض الإنسان لأسباب الخوف ولأسباب الرجاء. وقد أوجز ابن عطاء الله السكندري رحمه الله الأسباب عندما قال في حكمته: إذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه، وإذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك. فغالب أفعاله تبارك وتعالى الكرم، وإن كان يجوز في حقه تبارك وتعالى أن يفعل ما يشاء، لكن الغالب في أفعاله أنه حضرة كرم وبر وحنان، لكن لا بد من الخوف. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك نجد أن القوم رحمة الله عليهم كانوا يتحدثون في الحالين وينبهون إليهما، لأن الإنسان بحاجة إلى هذين الحالين معا. يقول عبد الله بن خبيق: أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي، وأطال منك الحزن على ما فاتك، وألزمك الفكرة في بقية عمرك. لا يطلب الخوف من أجل الخوف، لا يطلب أن يكون في قلب الإنسان حال الخوف من أجل حال الخوف، أي أن يكون صاحب حال فيه الخوف والتعظيم والوجل والهيبة. لا، الخوف ينتج نتائج، فعندما يوجد حال الخوف في قلب العبد يحجزه عن معصية الله، ويشعره بأن الذي خسره فيما ضيعه من عمره الماضي شيء كبير. في نفس الوقت وجود هذا الحال، حال الخوف، يجعله متهيئا من أجل أن يمضي ما بقي من عمره فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إذن نتيجة الخوف حزن على ما فات، ورغبة صادقة في أن يمضي بقية عمره فيما يرضي الحق تبارك وتعالى. ويقول أبو تراب النخشبي رحمه الله: الذي منع الصادقين الشكوى إلى غير الله الخوف من الله. يعني من نتائج الخوف، من نتائج تعظيم الحق، من نتائج الوجل، من نتائج الهيبة لمقام الربوبية، ألا يشكو أمره إلى غير الله تبارك وتعالى، حتى إنه لو شكا بلسانه من باب الأخذ بالأسباب فإن ذلك لا يكون شكوى بقلبه، فلا يشكو بقلبه وسره إلا إلى الله. فإذا توجه إلى الله تبارك وتعالى كما توجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. مثل هذه الشكوى ما أحلاها، لأنها توجهت إلى حضرة من بيده مقاليد السماوات والأرض، ولم تتوجه إلى المملوك، ولم تتوجه إلى المخلوق. فإن شكى بلسانه إلى المخلوق أخذا بالسبب، فإن قلبه يلاحظ أن هذا السبب الذي يشكو لسانه إليه لا يملك حولا ولا قوة ولا يملك نفعا ولا ضرا، لأنه بيد الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحرك القلوب ويزيل الضر، وهو سبحانه وتعالى المحرك والمسكن لكل ما يكون في هذا الكون. ويقول أبو علي الجوزجاني رحمه الله: زيادة الخوف من كثرة الذنوب لرؤية الوعيد، أي لما قرأ في كتاب الله تبارك وتعالى وعدا ووعيدا، فالوعد طمعه وجعله في حال الرجاء، ولكن الوعيد وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذا الأمر حين يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا مخيف عندما يقرأ الآيات القرآنية التي فيها الوعيد، فإنه يشعر بحال الخوف، يكون في حال الخوف. وإذا نظر إلى وعد الله تبارك وتعالى ببر وعطاء وكرامة لأوليائه، فإنه يحصل له الانبساط والرجاء. فالخائف لا يستريح من الهرب، فهو دائما في حالة في حال ففروا إلى الله، أعوذ برضاك من سخطك. هو يفر من الله إلى الله، هو يفر من الله إلى الله، أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. ويقول أبو عبد الله الصبيحي رحمه الله: أتم الخوف ما كان على صفة الوجد، لا على ما فقد ما يرجو أو يتمنى. يعني أنت في الطاعة وتخاف، ولست في الذنب وتخاف. المذنب شيء بديهي أنه يخاف، ونعجب ممن يذنب ولا يخاف. نحن نتحدث عمن يطيع ويخاف، نحن نتحدث عمن يطيع ويخاف، لكن المذنب بديهي أن يخاف. لكن أعجب من كل هذا من يذنب ولا يخاف. أهل الله أطاعوا وتوجهوا بقلوبهم إلى الله، وكانوا فيما يرضي الله ظاهرا وباطنا وهم في حال الخوف. في غزوة بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ويقول: أنجز وعدك. والصديق رضي الله عنه يقول: إن الله منجز ما وعدك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يتململ. قال أهل المعرفة: لأن خوف النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من خوف الصديق وأعرف بالله من الصديق، فلهذا خاف، لأنه شهد عليه الصلاة والسلام أنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك ليس المستغرب أن يخاف طائع، هذا هو حال أهل الله، أطاعوا وثبتوا في مقام الموافقات لله تبارك وتعالى وابتعدوا عن المخالفات، فكانت قلوبهم متوجهة إلى الله، كانت عقولهم خادمة لدين الله، كانت نفوسهم راضية بالله، كانت أرواحهم مشتاقة ومتعلقة بالله، ومع ذلك خافوا، وهذا هو أتم الخوف. إذن هناك خوف مع الموافقات، وهناك خوف بسبب المخالفات، وهناك والعياذ بالله من لا يخاف، يقع في المخالفات ويقع في الذنوب وهو في حالة الغفلة، في غمرة، هو في غمرة، غافل غائب كالذي غمره الماء ولا يسمع ولا يرى شيئا. ويقول أبو محمد الجريري رحمة الله عليه: الخوف سلوك الأبطال. إذا أردت أن تعرف من هو الحازم في الطريق إلى الله، من هو الشديد في السير إلى الله، المتمسك بحبل الله. يقول أبو محمد الجريري: الأبطال تريد أن تعرفهم هؤلاء السائرون بهم إلى الله تبارك وتعالى أهل الخوف. الخوف سلوك الأبطال، لأنه إذا لم يكن حاضر القلب مع جلال الله وعظمته فلربما تفلت في حال بساطه. ويقول الأنيسي يحيى بن الفضل: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه بينه ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهله. محمد بن المنكدر وهو يصلي حال البكاء هجم عليه إلى درجة مفزعة، أهله زوجته أولاده خافوا عليه: ما الذي أصاب محمد بن المنكدر؟ فزع أهله وسألوه: ما الذي أبكاك؟ لكنه لا يلتفت إليهم ويستغرق في البكاء. هم يقولون: لماذا تبكي؟ وهو لا يلتفت إليهم ويزيد بكاء. لما أعجزهم الحل قالوا: نرسل إلى صديقي أبي حازم رحمة الله عليه. فأرسلوا إليه فأخبروه، فجاء أبو حازم إليه فنظر إليه فإذا هو يبكي. قال: يا أخي ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلك، قد خوفت أهلك، ما بك؟ ما الذي تشكو منه حتى أصابك هذا؟ في مثل هذه الحالة هؤلاء على درجة متقاربة، يفهم بعضهم على بعض. لذلك يمكن أن يتحدث محمد بن المنكدر لرجل مثل أبي حازم رحمة الله عليهما. قال: إنه مرات بي آية في كتاب الله. الآن يتحدث محمد بن المنكدر عن سر بكائه المفزع، فيقول: مرت بي آية في كتاب الله عز وجل. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ففزع، فزع، أصابه الرعب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن أنا ما الذي أعرفه؟ ما الذي سيكون من أمري؟ ما الذي سيكون من حالي؟ قال: فبكى أبو حازم الذي جاء مطببا لعلة ابن المنكدر، صديقه، صاحبه، أخوه، بدأ بالبكاء. لما أسمعه محمد المنكدر هذه الآية دخل معه في نفس الحال، فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما. فقال بعض الأهل، بعض أهل محمد بن المنكدر لأبي حازم: جئنا بك لتفرج عنه فزدته بكاؤك معه زاده بكاء، جئنا بك من أجل أن تخفف عنه فزدته بكاء. فأخبرهم ما الذي أبكاهما. عند ذلك اطمأن الأهل واشترك الأهل مع هذين الوليين العارفين في الحال. ما أحلى هذه الأسرة، ما أحلى هؤلاء الذين كان بكاؤهم في آية في كتاب الله تبارك وتعالى. الآن الناس إذا بكوا يبكيهم الحس، المادة، الألم الحسي، الألم المادي، يخوفهم ما يخافونه من فقد ممتلكات، من فقد ما أحبوه من المشتهيات، من المرغوبات، من الماديات. ولذلك المولى سبحانه وتعالى وجهنا إلى مقام الخوف الذي هو مقام شريف، حال عظيم، طالما أنه يقوم السلوك وطالما أنه رقيب العمل وطالما أنه ينتج ضبط الجوارح، المولى سبحانه وتعالى كان يذكر في كتابه العزيز مرات ومرات حال الخوف هذا، كما يذكر حال الرجاء. إذا قرأت كتاب الله تبارك وتعالى تجد فيه أنك تتنقل بين حال الخوف والرجاء، تقرأ المرغبات وتقرأ المرهبات. اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ستجد أنك بين الأمرين. يقول سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي حال الإيمان يدفع المؤمن إلى الخوف، ولمن خاف مقام ربه فهو يخاف مقام ربه بسبب إيمانه. وهذا الخوف الأول، وهناك خوف آخر يقول سبحانه وتعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هناك الآيات الكثيرة التي نقرأها في كتاب الله تبارك وتعالى. الآية الأولى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآية الثانية: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآية الثالثة: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ونلاحظ أن متعلق الخوف في كل آية من هذه الآيات يختلف عن الثانية. عندما يقول سبحانه: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، متعلق الخوف أهوال اليوم الآخر، وهذا يشترك فيه كل الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عامة الأمة يشتركون في شهود هذا الهول العام، لكن المنزلة التي هي أعلى هي: ولمن خاف مقام ربه جنتان، حيث لما علم وصف الحق تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى موصوف بأوصاف الجلال وأوصاف الجمال، وأنه تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه تبارك وتعالى من أفعاله فعل قهري، ومن أفعاله فعل يعطي عباده فيه الرخاء والنعماء، فخاف مقام الربوبية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لكن أعلى أنواع الخوف: فلا تخافوهم وخافوني، وها هنا صار متعلق الخوف الحق تبارك وتعالى، أي صار معظما مجلا هائبا، هو في حالة الهيبة لأنه في حضرة تعظيم الحق تبارك وتعالى، هو معظم للحق تبارك وتعالى. فلما عظم الحق تبارك وتعالى لذلك كان متعلق خوفه الحق. إذن أول متعلق أن يكون مشاهدا لأهوال اليوم الآخر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ثم أن يكون متعلق الخوف مقام الربوبية، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم الخوف الذي هو أعلى درجات الخوف: وخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا متعلق الخوف هو الحق تبارك وتعالى. سئل الشبلي رحمه الله عن الخوف فقال: تخاف أن يسلمك إليك، تخاف أن يسلمك إليك. هو سبحانه وتعالى إذا اعتنى بك فأنت وليه وقد توليته، لكن إذا أسلمك إلى نفسك، اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين، إذا أسلمك إلى نفسك عند ذلك تبقى مع نفسك ولا تكون في حالة التولي، لا يكون الحق تبارك وتعالى وليك، لا يكون المعتني بك تبارك وتعالى. إذن تخاف أن يسلمك إليك وأنت تريد أن تبقى في يده، فإذا كنت في يده كنت وليه وكنت في رعايته وحفظه وكلائه، كنت في نظر الحق تبارك وتعالى يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويقول أبو سعيد الخراز رحمه الله: شكوت إلى بعض العارفين الخوف فقال لي إني أشتهي أن أرى رجلا يدري الخوف من الله. قال إن أكثر الخائفين خافوا على أنفسهم من الله شفقة منهم على أنفسهم وعملا في خلاصها من أمر الله عز وجل. يعني الذي يعرف مقام الخوف قليل، الذي يعرف معنى الهيبة، الذي يعرف معنى الوجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال ابن خبيق رحمه الله: الخائف عندي أن يكون بحكم الوقت، فوقت يخافه المخلوق ووقت يأمنه. يعني إذا خوفك وأظهر حال الخوف فيك فانفعل لهذا الذي خوفك، وإذا أمنك فكن كما شاء كيفما شاء، فكن في يده، لك إن فرق أو إن جمعك، كما قال النابلسي رحمه الله. وقال القناد: علامة الخوف ألا يعلل نفسه بعسى وسوف. إذا أراد الإنسان أن يختبر هل أنا يوجد عندي حال الخوف أم أنه لا يوجد، ينظر إلى نفسه، يسأل نفسه: هل عندي عسى؟ هل عندي سوف؟ أم أنني لا أسوف وأفهم حكم الوقت وما ينبغي لي أن أقوم به في الوقت؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى ما فيه رضوانه في كل وقت، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب، والحمد لله رب العالمين.